دار الأغراب.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقاً يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى نشرة الأخبار من صوت فلسطين، أنا علي الطاهر، أبدأها بالعناوين. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى رغم إجراءات الاحتلال وعمليات هدم جديدة تستهدف عائلة عليان في العيسوية. تظاهرة حاشدة في الخليل إحياء لذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي، والاحتلال يقمع المسيرات المناهضة للاستيطان في الضفة. اعتقالات وإصابات في أم الفحم بالداخل المحتل بعد اعتداء قوات الاحتلال على مئات المتظاهرين ضد العنف والجريمة. إذن أدى آلاف المصلين صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك وسط إجراءات مشددة من سلطات الاحتلال في مدينة القدس، وعاقت قوات الاحتلال وصول المصلين ونصبت حواجز عسكرية على جميع مداخل البلدة القديمة. إلى ذلك اعتدى جنود الاحتلال فجر الجمعة على طفل مقدسي أثناء ذهابه لأداء صلاة الفجر في المسجد الأقصى. يأتي ذلك فيما لبت أعداد كبيرة من المصلين نداء الفجر العظيم بالصلاة في الأقصى رغم القيود التي فرضتها قوات الاحتلال، وأطلقت الدعوات لأداء صلاة الفجر في الأقصى مع تصاعد استهداف الاحتلال لمدينة القدس. هذا وهدمت قوات الاحتلال خيمة مأوى عائلة عليان في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة بعد بضعة أيام من هدم بنايتهم السكنية، وأدى أهالي العيسوية صلاة الجمعة على أنقاض منزل العائلة، فيما دعا خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري المقدسيين إلى التلاحم وأن يكونوا جسدا واحدا وسدا منيعا أمام الاحتلال. التفاصيل في تقرير الزميل محسن ريماوي.
صباح مليء بالوجع والألم يمر على سكان القدس المحتلة، فأصوات جرافات الهدم الصهيونية تملأ الأرجاء في طريقها إلى المدينة المقدسة. فبعد أن هدم الاحتلال منزل عائلة عليان المكونة من طابقين في قرية العيسوية شرق المدينة، هدم الاحتلال خيمة عائلة عليان التي أقيمت على أنقاض بناياتها المهدومة في بلدة العيسوية، فيما يواصل المواطنون التوافد إلى المكان للتضامن مع العائلة. وقال المتضرر فادي عليان وهو أحد مسؤولي الحراسة في الأقصى إن قوات الاحتلال هدمت خيمة عائلته التي نصبت عند أنقاض المنزل لإيوائهم.
صادر الخيام خلونا في العراء، أنا مش عارف يعني بعد ما هدموا البيت وشردونا ورحلونا من البيت، فوق ذلك اقتحموا المنطقة أخذوا الخيم خلونا في العراء وأرعبوا الناس في المنطقة هان، خلوش في الصوت إلا ضربوها مطاط ويعني سووا حالة من الرعب للناس في المنطقة.
وأطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت بصورة عشوائية في المكان خلال هدم الخيمة لتفريق المواطنين المحتجين، كما أزالوا لافتة تضامن معلقة على أنقاض البناية. تصول جرافات الاحتلال وتجول في شوارع القدس تزرع الخراب والألم، لكن عائلة عليان تصر على البقاء فوق الركام باحثة عن خيوط الأمل للعودة إلى الدار وإن هدمت.
وفي مدينة الخليل قمع جنود الاحتلال مسيرة خرجت بمناسبة الذكرى 27 لمجزرة الحرم الإبراهيمي، ما أسفر عن إصابة العشرات بالاختناق. وتأتي المسيرة في سياق مواجهة محاولات الاحتلال المتواصلة لتوسيع نطاق سيطرته في مدينة الخليل، وهو ما ظهر بمنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي. تقرير سمير الكاشف والتفاصيل.
لكل مسيرة فلسطينية رافضة للاحتلال الإسرائيلي بشتى وجوهه رصاص وقنابل، لكن وسط عنف الاحتلال هذا يجذبك الإصرار الفلسطيني الذي جاء هذه المرة بأسلوب تعهده مدينة الخليل من أبنائها. هتافات تختصر العنوان العريض لمسيرة تحيي الذكرى 27 لمجزرة الحرم الإبراهيمي، وهنا تجديد عهد ووفاء ببذل الدماء في سبيل فلسطين.
نحن اليوم نتجمع لنجدد فعالياتنا ومقاومتنا وموقفنا اتجاه هذا الاحتلال المجرم الذي يجب مواصلة النضال ضده وضد كل مظاهره وضد وكلائه وعملائه.
نحن هنا لنؤكد أن المجازر مستمرة بالاستيطان والقمع والتنكيل والقتل الذي يمارس ضد الشعب الفلسطيني، ولكن مثلما أن الخليل صامدة والبلدة القديمة صامدة، شعبنا بأسره صامد ولن ينتصر إلا الشعب الفلسطيني في هذه المعركة.
المواجهة من مسافة صفر بصدور عارية ترافقت وحصارا خانقا تمثل بحضور عسكري مكثف وانتشار على سطوح المنازل واعتداء على المشاركين في المسيرة. حتى الصحفيون لم يسلموا من الهمجية الإسرائيلية والقمع.
النضال الوطني الفلسطيني هو مستمر من أجل إنهاء هذه السياسة، من أجل طرد آخر جندي وآخر مستوطن عن قرب مدينة الخليل، تفكيك نظام الاستعمار والفصل العنصري الموجود على أرض فلسطين.
مسيرة بمشاركة الأحزاب الوطنية والناشطين انطلقت من مسجد علي البكاء باتجاه شارع الشلالة المحاذي لشارع الشهداء. ولشارع الشهداء في هذه المناسبة رمزية خاصة لكونه مغلقا منذ مجزرة الحرم قبل أن يفرغ من سكانه بالكامل. ومذ ذاك تعاني المدينة وخاصة المنطقة المحيطة بالحرم من محاولات الاحتلال المتواصلة لبسط نفوذه عبر نشر المزيد من الحواجز واتباع الإجراءات التنكيلية، لم يكن آخرها منع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي منذ مساء الخميس الذي سيتواصل حتى مساء السبت.
وفي الضفة الغربية قمع جيش الاحتلال مسيرة خرجت في قرية دير جرير احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية في المنطقة، وأكد الأهالي استمرارهم في المسيرة لحين إزالة البؤرة الاستيطانية بعدما تمكنوا من منع مخطط توسيعتها. وفي نابلس أصيب عشرات المواطنين بالاختناق إثر اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في بيت دجن، بعد انطلاق مسيرة رافضة للاستيطان. كذلك أصيب العشرات بجروح وحالات اختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان شرق قلقيلية. وفي الأراضي المحتلة عام 48 اعتدت قوات الاحتلال على مئات المشاركين في تظاهرة خرجت للأسبوع السابع على التوالي احتجاجا على تفشي العنف والجريمة في مدينة أم الفحم، كما اعتقلت عددا منهم. وأطلق جنود الاحتلال رصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز والمياه العادمة تجاه المتظاهرين عقب إقامتهم صلاة الجمعة أمام بلدية أم الفحم، وردد المتظاهرون شعارات تحمل الاحتلال المسؤولية عن تغذية العنف ودعم عصابات الجريمة. الناشط الفلسطيني صالح لطفي تحدث إلينا حول ما جرى في مدينة أم الفحم اليوم.
السياسة الإسرائيلية تجاه الداخل الفلسطيني لم تتغير منذ عام 48 إلى هذه اللحظة، هي تأخذ أشكال وصور مختلفة تبعا للحالة التي تواجهها. نحن في السنوات الأخيرة تحديدا في مدينة أم الفحم نواجه جريمة منظمة وعنف منظم تقف بشكل مباشر وراءه المخابرات الإسرائيلية. الآن الموضوع أضحى منذ 7 أسابيع تقريبا بعد قتل الشاب من مدينة أم الفحم ومحاولة اغتيال الدكتور سليمان أحمد، أضحت القضية الآن في غاية الخطورة، وبالتالي المواجهة الآن مع السلطات الإسرائيلية ممثلة بجهازها القمعي الشرطة وحرس الحدود أصبحت مباشرة ومفتوحة، ولذلك منذ 7 أسابيع هذا الحراك قائم. اليوم قامت بعمل همجي ضد أخواتنا وإخواننا والقيادة السياسية التي تقود هذا الحراك، يريد إيصال رسائل ليس لسكان مدينة أم الفحم، لأن الموضوع على مستوانا في مدينة أم الفحم انتهى، نحن في هذا السياق حتى هذا الأمر يكون نهاية إنهاء الجريمة في هذه المدينة. رسالة إلى الداخل الفلسطيني عموما أن لا يقوموا بهذا العمل ثانية أو أن يتبعوا مدينة أم الفحم. المؤسسة الإسرائيلية بكل أذرعها الأمنية والشرطية وحرس الحدود والمخابرات تنظر إلى مدينة أم الفحم على أنها رأس الحرب المحرك لكل عمل مقاوم مدني في الداخل الفلسطيني. هكذا حدث في هبة القدس والأقصى عام 2000، هكذا حدث في هبة الروحة عام 1998، ويبدو أن هذا ما سيحدث الآن في الداخل الفلسطيني. هذا الحراك الذي لم يتوقف منذ 7 أسابيع بدأ يعطي بعض ثماره في الجليل في المثلث في النقب، وبالتالي المؤسسة الإسرائيلية بين شطائر تتحسب أن تتحول القضية إلى انتفاضة ثالثة في الداخل الفلسطيني، عندئذ ستكون مواجهتها في غاية الصعوبة.
يرى خبراء في شؤون الاستيطان أن سلطات الاحتلال ستبدأ بفصل التجمعات والقرى الفلسطينية شرق القدس عن المستوطنات من خلال شبكة طرق وأنفاق في إطار مخطط إيوان الاستيطاني. يأتي ذلك بعدما أعطى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر لبدء تنفيذ مخطط إيوان الذي يفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها بالكامل. تقرير الزميلة مريم رزق.
يطلق عليه الفلسطينيون شارع الأبرتايد الذي افتتحته سلطات الاحتلال عام 2019. الشارع الذي يعبره الفلسطينيون محاصر بجدار الفصل العنصري والأسلاك الشائكة على طول 3 كيلومترات، يصل قرية عناتة بقرية زعيم شرق القدس ليشكل طريقا بديلا نحو العزرية وأبو ديس وطريقا رئيسا إلى مدن جنوب الضفة الغربية. أنفاق تحت الجسور هو على ما يبدو مستقبل الطرق التي سيجبر الفلسطينيون على أن يسلكوها بعد إعاز رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ببدء تنفيذ الخطة E1 الاستيطانية التي كان هذا الشارع أحد وسائل التمهيد لها. فمتابعو الشأن الاستيطاني يتوقعون أن يبدأ التنفيذ تحديدا بملف الطرق،
يلجأ لخطة أخرى وهي من خلال الطرق والأنفاق، وهي عزل من خلال هذه الطرق، وبعد ذلك حينما نمر من خلال نفق لا نشاهد ما يجري على سطح الأرض ونعزل بالكامل عن هذه المنطقة، وبالتالي ينفذ مخططات رويدا رويدا لتخرج إلى الواقع. فبالتالي الخطة القادمة هي الحديث عن الشوارع، عزل الشوارع بدأت، وأيضا هي استكمالا لما بدأ به يتم تنفيذه على أرض الواقع.
استكمال مخطط الطرق يعني إنشاء نفق بين قريتي زعيم والعزرية واكتمال عملية الفصل عن المستوطنين. شبكة الطرق لا تعني الفصل فقط، بل عزل مناطق فلسطينية شاسعة بإغلاق الطريق الذي يؤدي إلى منطقة الخان الأحمر والبحر الميت، ما يعني تهيئة الوضع لتضييق الخناق على التجمعات البدوية شرق القدس المحتلة.
الشارع شريان لكل منطقة الخان الأحمر والتواصل مع السكان البدو والمناطق الشرقية كلها تنتهي، والشارع الجديد اللي هذا شارع لا يكفي لقرى يعني. أنا بالنسبة لهم يعني انتهى التواصل، يعني انتهى التواصل لسكان الخان الأحمر والبدو اللي هان باعتبر انتهى، فيش مواصلات يعني، فيش تواصل.
تشير تقديرات خبراء الاستيطان إلى أن سلطات الاحتلال شرعت بمخطط الطرقات بهدف فرض التهجير الطوعي أو حتى القسري على 25 تجمعا بدويا يحول دون تطبيق مخطط E1 القديم الجديد. أما الهدف النهائي فتوسيع المستوطنات من معالي أدوميم وحتى البحر الميت ووصلها بمدينة القدس المحتلة لتكون جزءاً منها كعاصمة مزعومة لكيان الاحتلال تفصل وسط الضفة الغربية عن جنوبها.
وفي الضفة الغربية تواصل جرفات الاحتلال تجريف أراض زراعية جنوب مدينة نابلس بالضفة بهدف شق طريق استيطاني جديد لربط البؤر الاستيطانية المتواجدة هناك وتحويلها إلى تجمعات استيطانية كبيرة. تقرير زميل يوسف حمدان.
طريق التفافية جديدة ومخططات استيطانية لا تتوقف في الضفة الغربية. آخر تلك المخططات والأفعال كانت في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس، حيث بدأت جرافات الاحتلال بتجريف أراض تتبع لعدة بلدات في المنطقة بهدف شق طريق استيطاني خاص بالمستوطنين، حيث كان الاحتلال قد أقدم على مصادرة مئات الدنومات عام 2019 بهدف إنشاء هذا الشارع. أعمال تجريف سيرافقها أيضا اقتلاع آلاف أشجار الزيتون.
المستوطنات اللي كانت تدعي حكومة الاحتلال أنها هذه المستوطنات معزولة مثل يتصار وبراخة وإتمار وألومري، الآن يتم توصير وربطها بشارع التفافي لوحد المستوطنين، يعني هذا فصل عنصري. شارع بطول 7.5 كيلو من مفرق زعترة حتى مفرق حوارة، يعني القادم المستوطن القادم من 48 داخل أرض فلسطين المحتلة في 48 من كفر قاسم لمستوطنة أريئيل موجودة في السلفيت حتى يصل مفرق زعترة، ومن ثم إلى ينتقل إلى أي مستوطنة موجودة في جنوب نابلس من دون أن يشاهد فلسطيني واحد، وكأنهم خلقوا مدن إسرائيلية موجودة داخل الضفة الغربية.
الطريق الاستيطاني الجديد يعتبر واحدا من أكثر المشاريع خطرا على البلدات الفلسطينية جنوب نابلس، حيث سيعمل على تعزيز الاستيطان في المنطقة وتحويل المستوطنات المعزولة إلى مستوطنات متصلة بشبكة خدمات تستقطب آلاف المستوطنين الجدد. الشارع الجديد يمتد من حاجز حوارة وحتى حاجز زعترة بطول يقارب 6 كيلومترات، عازلا بذلك العديد من البلدات الفلسطينية عن محيطها.
خطورة هذا المشروع طبعا هو تقسيم البلدات الفلسطينية، يعني احنا بدنا نحكي عن حوارة، حوارة راح تتجزأ لأربع أجزاء من هذا المشروع اللي شمال وشرق وجنوب وغرب من هاي المناطق، راح يعني يفصل البلد كثير يعني يخترق المناطق.
المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية مستمرة، والاحتلال يسعى من خلالها إلى تكريس واقع على الأرض بتحويل بؤر عشوائية إلى مدن كبيرة.
حولت سلطات الاحتلال الأسيرين الشقيقين بلال وبسام دياب إلى الاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر، وعمدت قوات الاحتلال خلال الأسابيع الماضية على التسويف في محاكمة الأسيرين المعتقلين منذ 19 من كانون 2 يناير من دون أي تهمة. وسبق أن تعرض الأسير بلال للاعتقال مرات عدة، خاض خلالها أكثر من إضراب عن الطعام قبل الإفراج عنه في العام 2019. كذلك اعتقل شقيقه بسام مرات عدة آخرها في العام 2018. وللشقيقين بلال وبسام أخ ثالث أسير، وهو عزام دياب المحكوم بالسجن مدى الحياة. مستمعينا، كان هذا الخبر الأخير في النشرة، وقبل الختام تذكير بالعناوين. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى رغم إجراءات الاحتلال وعمليات هدم جديدة تستهدف عائلة عليان في العيسوية. تظاهرة حاشدة في الخليل أحياء لذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي والاحتلال يقمع المسيرات المناهضة للاستيطان في الضفة الغربية. اعتقالات وإصابات في أم الفحم بالداخل المحتل بعد اعتداء قوات الاحتلال على مئات المتظاهرين ضد العنف والجريمة. في نهاية نشرتنا هذه ندعوكم لمتابعة ما تبقى من فقرات في فترة بثنا، حيث ستكون البداية مع فقرة مع الشهداء، والتي تسلط الضوء على المسيرة الجهادية للشهيد هيثم الجمل. بعدها ننتقل إلى فقرة حديث الدار، والتي تتناول استهداف الاحتلال لمحافظة بيت لحم، والخاتمة مع فقرة عز الدين، والتي تتناول حياة الشيخ الشهيد عز الدين القسام.
مع الشهداء.
هيثم الجمل 15 عاما من سكان مدينة رفح وتحديدا حي البرازيل، دفعه شغفه ورغم صغر سنه للمشاركة في مسيرة العودة التي انطلقت في 30 مارس/آذار الماضي، فداوم على الذهاب كل جمعة إلى خيام العودة والمشاركة في فعاليات المسيرة. لكن في الجمعة 11 لهذه المسيرات والتي حملت اسم مليونية القدس لم يعد هيثم، فقد ارتقى شهيدا برصاص قناص يتربص بالفلسطينيين دون تفريق بين طفل وشيخ، رجل أو امرأة، فالكل في قاموس الموت الصهيوني سواء. للحديث عن هيثم نلتقي والده في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء، ليحدثنا عن طفله الصغير الذي غدر به قناص المحتل. تعرف عليك؟
محمد خليل سليم الجمل، والد الشهيد هيثم محمد الجمل.
نعم محمد، يعني كوالد شهيد ماذا يمكن أن تحدثنا عن هيثم؟
هيثم كان ملتزم في الجامعة ومقيم الليل ويقرأ القرآن، الحمد لله رب العالمين، ونال الشهادة. ماذا الشهادة ونال؟ الحمد لله.
نعم، حدثنا عن ظروف نشأته وحياته كيف كانت؟
والله حياته كانت حلوة، وشاب ملتزم في الجامعة وشاب عاقل جدا جدا يعني، والكل بحبه في الحارة وبلقش مع الكل والكل بلقش معه، يعني شاب متواضع جدا، والحمد لله رب العالمين يعني، وإن الله اصطفى شهيد عنده الحمد لله.
الحمد لله. طب وين نشأ وميلاده وين؟
نشأ في البرازيل، رفح البرازيل، وكان يعني شاب ملتزم في الجامعة الحمد لله يعني، وسلوكه منيحة ومحترم جدا وهادي، وتفوق في دراسة في التعليم الحمد لله.
قديش عمره هو؟ فانو مرحلة دراسية
هو الحين؟ مرحلة صف العاشر، طلع صف العاشر مرحلة دراسية.
عمره
الآن 15 سنة، في شهر 7/12/7 يطبق 15 سنة.
قديش عدد أفراد يعني أخوته؟ هو أنو ترتيب؟
هو رقم واحد يعني، في الشيء أنا عندي ولدين وبنت.
هو يعني هيثم البكر رحمة الله عليه.
هيثم البكر، أي نعم. عندي الولد هذا الأولان هيثم الله يرحمه رحمة الله عليه.
نعم.
طالع صف العاشر. عند أخوه الأصغر منه هو عبد الله طبعا. طالع صف الثامن.
نعم.
يعني عرف بعد اثنين الحمد لله يعني، والحمد لله ربنا اصطفى شهيد هيثم.
نعم. طب يعني في مواقف معينة بتتذكرها صارت عملها هيثم أو أنت لسه يعني ذاكرها؟
والله مواقف كلها بالشرف كانت لي يعني مطيع الشاب وحسن الخلق وإسلك شغل يابا وهادي جدا في البيت دائما
نعم.
يعني أشكر لك فيه قد ما أشكر لك يعني مش حقدر أشكر فيه أكثر من هيك يعني.
طيب محمد استشهد في مسيرات العودة.
أي نعم هو كان دائما كل جمعة لازم على مسيرة العودة يعني.
كل جمعة
فيش إمكانية جمعة يوم الثلاث طبعا يوم النكبة كان راح فيها المسيرة الكبرى راح فيها تحت المليونية تحت الحمد لله يعني قبل ما يطلع صلى الظهر في الجامع بجماعة وطلع على ذكر وصلى العصر هناك في جماعة طبعا الحمد لله رب العالمين ورأى الحدود قال لخالاته أحدى من خالاته قال يا خال تحضروا لي الكفن أنا إن شاء الله شهيد فراح قال لخالتي خالتي بس وصيتي إنك تدفنوني جنب خالي أشرف الله يرحمه شهيد خاله الله يرحمه طبعا
نعم.
في 2003 استشهد فكانت وصيته إنه يندفن جنب خاله.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث عن الطفل الشهيد هيثم الجمل فابقوا معنا. مجددا نرحب بوالد الشهيد هيثم الجمل ونكمل معه الحديث عن طفله هيثم. نعم طيب هو كان بروح لحاله ولا حدا من العيلة كمان بروح؟
لا كان أنا وكانت زوجتي تروح طبعا
أمه؟
كنت أنا أطلع يعني كنت أطلع كل جمعة يعني مش دائما كنت أطلعها يعني.
لكن يوم ما استشهد هو كان لحاله طالع؟
لا كان خواله خلافه طلعات وفيده وأخوال وطلعين يعني كان على جسر طبعا مثل العودة.
طيب اللي كانوا معاه أخواله وخلاته وفيده؟
كانوا خلاته كانوا خلاته وفيده طبعا هناك على
طيب شافوا له العودة.
قبل ما يطلع في لحظات يعني صلى العصر صلى العصر في خيمة الصلاة تاعت مخير العودة وطلع طبعا قال يا خالتي حضروا الكفن إن شاء الله شهيد.
طيب
طبعا من نطلع على المسيرة طلع هناك والصواب وصل مستشفى النجار قبل ما يغيب الولد يعني الحمد لله من فضل ربنا قال للدكتور هيرحم بابا تتصل عليه ابوي بتبلغ ان انا اصبت وفعلا الدكتور رن علي قال ايش صله القرابه بينك وبين هيثم الجمل قلت له انا والده بكون فقال الصواب الولد وحولناه على اوروبا.
نعم شعرت شيء معين انت لا حكيت دكتور؟
والله شعرت طبعا
نعم
شعرت ان قال الدكتور اصابه طفيفه قبل ما يجيني الخبر بدني انهز طبعا فالاحساس تاعي فاجوا الحمد لله رب العالمين استغفر الله شهيد من قال الدكتور صاوب كان عندي احد من شباب اصحابي كان عندي قلت له معوض الله على الوالد الحمد لله رب العالمين محتسب عند الله شهيد طبعا نعم. من رحت على المستشفى الاوروبي رحت على بقول له من هيثم قال له هيثم في غرفة العمليات دخل غرفة العمليات قالوا اللي بيشتغلوا فيه قاعدين واستنيت انتظرت من طلع الدكتور سألت الدكتور قلت له كيف اصابت هيثم الدكتور قال لي اطلب العوض من الله اصابته صعبه عنده شريان يحتاج عنده مقطوع وحاولنا نوقف النزيف ما قدرناش نوقف النزيف الأمعاء عنده تهتكت بالكامل.
نعم طيب هيثم يعني شو اللي كان بيخليه يروح على المسيرة؟
الوطنية تاعته طبعا الوطنية الداخلية تاعته عنده وطنية الولد يعني وحابب يطلع وينزل يعني وقلت لك يعني ولد طموح جدا بيحب الشغلات هذه وطنية فيه والحمد لله رب العالمين.
حديث الدار. أهلا بحضراتكم أيها الأفاضل. شرعت قوات الاحتلال ببناء مئات الوحدات الاستيطانية في عدة مناطق في محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن الاحتلال يسابق الزمن بتنفيذ المخططات الاستيطانية في المحافظة لتغيير حدودها وفرض واقع جديد على الأرض لا يمكن تغييره مستقبلاً. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة نهى الحسين.
تتواصل معاناة أهالي منطقة شرقي بيت لحم أمام مخطط سلطات الاحتلال الهادف إلى قضم أراضيها لأغراض استيطانية. فمؤخرا أعلنت سلطات الاحتلال عن تعديل حدود أراض في قرية عرب التعامرة بهدف مصادرتها ومنع الفلسطينيين من الوصول إليها لصالح توسيع مستوطنة تقوع المقامة على أكثر من 1000 دنم على هذه الأراضي.
لاحظنا أن كل هذه المناطق المغلقة متواجدة في أماكن أو في بمحاذات مستوطنات نشطة استيطانيا، يعني بيكون فيها حركة بناء نشطة، فيبدو أنه هذه المواقع يعني بدهم يفرغوها من الناس، بدهم يفرغوها من التواجد الفلسطيني لاستراتيجيات في مقبل الأيام.
وفي منطقة بيت جالة في محافظة بيت لحم شرعت قوات الاحتلال بتجريف أراضي المواطنين لشق نفق تحت الأرض على غرار آخر يوصل بين القدس ومجمع مستوطنة غوش عصيون بمسافة تصل قرابة الكيلومتر، وذلك في إطار توسيع الشارع الالتفافي رقم 60. المشروع الاستيطاني يلتهم مئات الدنومات الزراعية للفلسطينيين ويوضح استمرار تنفيذ مشروع الضم على الأرض.
كان من المفترض أن يتم شق هذا النفق الجزء الثاني منه في عندما تم إنشاء الجزء الأول في العام 1996، ولكن لإجراءات مالية وغير ذلك تم تأجيل هذا الموضوع إلى وقت لاحق. ربما كان الاحتلال يعتمد أكثر على أنه ستكون هناك يعني تطبيع مثل ما يحصل اليوم مع دول أخرى، وربما ستقوم هذه الدول بالمساهمة في عملية إنشاء وشق هذه الأنفاق والطرق الجديدة.
وخلال الشهر الماضي ارتكبت قوات الاحتلال أكثر من 1500 انتهاك بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة، تنوعت بين هدم منازل ومنشآت تجارية ومنشآت زراعية وبركسات وغيرها.
نشكر الزميلة نهى الحسينة وعن استهداف الاحتلال للمحافظة بيت لحم بأطر استيطانية جديدة أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم محمد بريجيا. ننتقل إليه.
سيد محمد، ليست جديدة على الاحتلال بإيجاد مشاريع استيطانية في مدن الضفة الغربية المحتلة، لكن اليوم في محافظة بيت لحم شرع ببناء وحدات استيطانية جديدة، هل هذا التغول اليوم له ما بعده؟
ما بعده وما بعد بعده، لأننا نحن أمام هذا المشروع الاستيطاني المبرمج الممنهج المخطط من قبل البروتوكول الصهيوني والصهاينة الذين تغولوا في التخطيط من أجل تهويد هذه المدينة، مدينة بيت لحم، كما تعلم بأنها هي مدينة محاذية ملاصقة جدا لمدينة القدس، وهي طبعا من المدن المقدسة وهي من المدن الروحية طبعا على المستوى العالمي. لذلك الاحتلال الصهيوني لا يروق له بأن تبقى هذه المدينة مهد المسيح، بأن تبقى بيد الفلسطينيين، ويريد أن يهودها بقدر ما استطاع. 24 مستوطنة وكبوتس استيطاني وبؤرة استيطانية داخل محافظة بيت لحم، تتحدث أنت من 100,000 من 800,000 مستوطن داخل الضفة الغربية، 130,000 مستوطن فقط في مدينة بيت لحم. هذه المدينة الصغيرة، هذه المدينة التي تعتبر يعني عدد سكانها 220 ألف مواطن فلسطيني، ولكن يعني على المساحة الشاسعة لها، هي طبعا تحاذي مدينة القدس والخليل وصولا إلى البحر الميت والبرية المشهورة برية بيت لحم يعني المتعارف عليها، والتي أصبحت الآن تحت يد الاحتلال الصهيوني. مدينة بيت لحم اليوم فقط التي تحت الحكم أو تحت سيطرة السلطة الفلسطينية قطرها كيلو أخي الكريم، قطرها كيلو، تصور كيلو واحد فقط قطر مدينة بيت لحم تحت سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية. ما تبقى هي عبارة عن أراضي مناطق سي مناطق بي ما بين السلطة وما بين الاحتلال الصهيوني، ولكن التحكم العسكري بيد الاحتلال الصهيوني.
طيب سيد محمد، هل ترى بأن الاحتلال خلال الفترة السابقة كلها قام باستغلال الوقت وقام بالمزيد من التوسع الاستيطاني، سواء كان تركيز الإعلام عليه كثيرا أم قليلا، واليوم بدأ بعمل هذه المشاريع من أجل أن تكون بداية طريق لمشروع الضم؟
يعني الاحتلال الصهيوني يوميا يستغل ويهدم ويقوم ببناء وطرح وحدات سكنية يوميا. الكنيسة الإسرائيلية يعطي قوانين لهذا العمل، يعني هو لا يسأل بأحد، وهو يضرب بعرض الحائط كل قوانين العالم وحقوق الإنسان وغيرها. يعني هو يقوم على أرض الواقع بفرض بتشويه الجغرافيا، بإطلاق العنان للجرافات، للعمل لتغيير الواقع بكل ما يريده بشكل ممنهج، لتوسعة المستوطنات، الطرق الالتفافية الواصلة ما بين المستوطنات ومدينة القدس، بوضع يده على المناطق المحميات الطبيعية، بوضع يده على المناطق التي يكتشف بها المياه، المياه الجوفية والارتوازية وغيرها من المناطق التي طبعا هو أصلا هو يسيطر عليها، يسيطر ما فوق الأرض وما تحت الأرض داخل منطقة الضفة الغربية. الاحتلال الصهيوني على أرض الواقع الضم موجود. يعني أنا هنا أريد أن يعني يجب أن يفهم المواطن والمواطن العربي، الضم موجود على أرض الواقع، ولكن الإعلان هو الذي يتأخر. ولكن على أرض الواقع الاحتلال الصهيوني يصادر المئات بل الألاف من الدنومات يوميا على أرض الواقع. لذلك نحن أمام عمل خطير في مناطق الضفة الغربية بالذات بيت لحم. هذا النفق الذي نتحدث عنه وتوسعته لخط 60، نحن نتحدث عن خط يوصل القدس بالنقب بالسبع، يمر من الخليل وبيت لحم. يعني هذا شارع يريد أن يتم توسعته شارع 60 للمستوطنين لكي يتم الوصول ما بين الشمال والجنوب. لذلك أخي الكريم نحن أمام يعني خطورة في العمل، ولكن للأسف انظر يعني ردة الفعل، ردة الفعل الرسمية، ردة الفعل القانونية الدولية يعني باهتة جدا، لا يوجد هناك أي رد فعل. يعني هذا العمل الذي يقوم به الاحتلال الصهيوني من طرح هذه المستوطنات والوحدات السكنية، يجب أن يتم مقارعة هذا العدو بكل ما أوتينا من قوة، يعني على القليلة بأضعف الإيمان، بالحديث عن الذهاب إلى محكمة جنايات، بالحديث عن الذهاب إلى المحكمة الدولية، إلى القانون الدولي، إلى المؤسسات الحقوقية الدولية. ولكن على أرض الواقع يعني سابقا كنا نسمع مثلا بأن هناك شجب، استنكار، إدانة. اليوم الاحتلال الصهيوني بالإجمال يعني بالدزينة يعطيك القرارات بأن هناك 6-7-8 قرارات في اليوم الواحد لوحدات سكنية في الخليل، في بيت لحم، في نابلس، في قلقيلية، توسعة المستوطنات. يعني هجمة شرسة بشعة يقوم بها العدو الصهيوني يتغول في كل مناطق الضفة الغربية. نحن ندق ناقوس الخطر، وكنا دائما نتحدث بأن الاحتلال الصهيوني ينفذ هذه الأجندة وينفذ هذا العمل في أكثر من 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 مقابلة، بأن يجب أن يكون هناك رد فعل، يجب أن يكون هناك مواجهة لهذا العدو. ولكن نحن يعني هنا نحفز الشعب الفلسطيني وأبناء شعبنا بأن يتم المواجهة القانونية والجسدية والإرادة ووجود الفلاح في أرضه لمقارعة هذا العدو الصهيوني، لأنه لن يحك جلدك إلا ظفرك أخي الكريم.
محمد بليجية، منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، كنت معنا عبر الهاتف من بيت لحم، شكرا جزيلا.
أيها الأفاضل، مع نهاية اللقاء الذي أجراه زميل حسن نمر مع منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم محمد بريجيا، نأتي وإياكم إلى ختام هذه الفقرة. إلى اللقاء.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب. عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام، شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
وماذا يحصل يا شيخ عز الدين؟
تتوالى الأنباء عن تجدد العمليات ضد المستعمر الفرنسي، بل حتى المستعمر الإنجليزي.
ولكن يا أستاذ، يقولون إنهم جماعات من قطاع الطرق والأشقياء.
يا بني، هل سمعت يوما عن قاطع طريق يعرض نفسه للمخاطر؟
ماذا تقصد يا شيخ؟
قاطع الطريق يسعى للربح السهل، فهل من يهاجم الجنود المدججين بأحدث الأسلحة يسعى لمثل هذا الربح السهل؟
ولكن هكذا يقول الناس.
ولكن يا فؤاد، أنت ماذا تقول يا بني؟
أنا أقول إن الجهاد لا داعي له اليوم، هذا ما يقوله أبي.
ولماذا؟
لدينا المفاوضات والأساليب الدبلوماسية.
وماذا قدمت لنا الأساليب الدبلوماسية؟ ها هي الوفود العربية منذ العام 1920 تذهب إلى أوروبا وبريطانيا تفاوض وتطالب، ونحن الآن في نهاية العام 1923، فماذا تحقق حتى الآن؟
تحققت بعض المطالب.
كيف؟ هل منحنا حق تقرير المصير؟ هل ألغي وعد بلفور؟ هل أوقفت الهجرة اليهودية؟
أبدا شيخ.
شيخ عز الدين؟
أجل،
لماذا لا تثق بالمفاوضات مع الإنجليز؟
أنا لا أثق بالإنجليز يا ولدي.
ولماذا؟
بعد تجربة الهاشميين معهم في دمشق وتجربتنا هنا، أرى أننا لا نستطيع نيل حقوقنا بالتفاوض معهم، لأنهم غير جديرين بالثقة.
هير إيتمار جولدمان، لم أكن أعرف أنك نصير للخارجين على القانون.
من؟ أنا؟ ماذا تقصد حضرة المندوب السامي؟
لقد كثر تدخلك لإطلاق سراح اليهود من مهربي السلاح والمتحرشين بالعرب وغيرهم.
ما أنا إلا فاعل خير.
أجل، وأشهد على ذلك بكل جوارحي.
أنت تعرف سير صموئيل أنهم من شباب المنظمة الصهيونية، فكيف لا أتدخل؟
وبرغم ذلك كله يا هيرت جولدمان، يجب أن يخفف شبابك من تحركاتهم المكشوفة، فأنت تعرف أن هناك بعض المزعجين داخل بريطانيا ممن قد يستفيدون من ذلك ويتحدثون عن تحيزنا لليهود.
ولكنك الآمر الناهي هنا. حسنا، فما تقوله صحيح.
ثم أن هناك ما يثير تساؤلي.
ماذا؟
بعض اليهود من ذوي النشاطات غير الشرعية، نلقي القبض عليهم ولا يفرج عنهم إلا بعد تدخلي، ولا أسمعكم تطالبون بهم.
هؤلاء أناس مستعجلون ويريدون حرق المراحل قبل أوانها.
هكذا أم لأنهم لا يريدون الخضوع للمنظمة الصهيونية؟
وهذا أيضا، ولكن أرجو منكم ألا تقسوا عليهم، فقط أدبوهم.
لماذا؟
إنهم في النهاية أولادنا وأولاد مشروعنا، مشروع إسرائيل.
يا حبيبي انظر يا أستاذ أكرم، انتهت الحصة الثالثة وصاحبك لم يأتي بعد.
وما المشكلة يا أستاذ حسني؟ لقد أخذ إذنا خاصا من إدارة المدرسة.
ولماذا؟ هل هو حالة خاصة يا أستاذ أكرم؟
أنت تعرف أن أهل حيفا يحلفون بحياة الشيخ القسام، وكثيرا ما يطلبونه لحل مشاكلهم الخاصة.
إنه يدعي أنه رجل دين وإصلاح، وإذ به يتحول إلى تاجر ورجل أعمال.
ماذا تقصد؟
هل سمعت بالمسجد الجديد الذي يقام في حيفا؟
أجل، مسجد الاستقلال الذي يبنيه المجلس الإسلامي في حيفا.
وأنت تعرف أن صاحبنا هو الذي سيتولى إمامته وتدريس فيه.
يقولون ذلك.
سيتكون المسجد من طابقين، السفلي منهما عبارة عن مخازن تجارية. ما هذه البدعة؟
حقا؟
وطبعا الشيخ القسام سيكون مسؤولا عن هذه المخازن ومسؤولا عن أرباحها.
لا، اتق الله يا رجل.
فليتق الله هو. يا حبيبي، مخازن تجارية تحت مسجد.
هكذا إذن، هكذا يقولون عن مسجد الاستقلال.
لقد كثر حاسدوك يا أخي.
هداهم الله. برغم أنني لا أعتقد أنهم حاسدون، ولكنهم يرفضون، بل قل يحذرون الأفكار الجديدة.
وهل يلام الناس العاديون وهذا المجلس الإسلامي الأعلى لا يدعم المسجد بأي قرش؟
لا يا فخر الدين، لا، كان ذلك سوء تفاهم وقد زال.
كيف؟
لقد اقتنع الحاج أمين الحسين بالفكرة وأرسل مبلغا لدعم البناء.
أما زالت علاقتك به فاترة؟
بالحاج أمين الحسيني؟
أجل،
ليس فتورا، بل هو خلاف في وجهات النظر، ولكن دعنا من هذا، لن ننشغل بخلافاتنا البسيطة وننسى أعداءنا.
يا شيخ عز الدين، يا عم يا شيخ.
ما بك يا عبد الملك؟
مبارك يا عماه، لقد ولدت زوجتك.
أنت يا أبا ميمنة.
سعيد بسلامتك وسلامته.
وأخيرا جاء الصبي.
كل ما يأتي من عند الله هو خير وبركة.
ماذا سنسميه؟
على اسم جدي، اسم خير الخلق وسيدهم.
محمد، ستسميه محمدا؟
على بركة الله.
يا حبيبي، اليوم هو آخر نهار له في مدرسة البرج.
يا الله، لماذا تكره الشيخ القسام إلى هذا الحد يا أستاذ حسني؟
أنا لا أكره أحدا أبدا يا أستاذ أكرم، ولكنني لا أستريح إلى هذا الرجل، فهو متعجرف وهو أيضا.
السلام عليكم.
أهلا 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 بشيخنا الجليل، أهلا ومرحبا. ما هذا الخبر المزعج يا رجل؟ يقولون إنك ستترك التدريس في المدرسة.
أجل، صحيح.
ويقولون إن هناك خلافا بينك وبين الشيخ كامل القصاب، صحيح؟
يا أستاذ حسني، لا تصدق كل ما يقال.
فما الأمر إذن؟
كثرت مسؤولياتي ولم أعد أستطيع الالتزام بالحضور في المواعيد المحددة للحصص التدريسية.
سنفتقدك يا أستاذ. إي والله.
وسنفتقد صوت الجهاد في مدرسة البرج.
حقا؟ اعتقدت أنكم تتضايقون من هذا الصوت.
على العكس، فنحن نحب الأصوات القادمة من العصور القديمة.
اسكت يا أستاذ حسني. لا يا شيخ، ولكننا لا نملك من الجهاد أدواته المناسبة،
ونترك أعداءنا يقضمون أرضنا ويتطاولون على حقوقنا.
على أي حال، سمعت أنك ستستلم الخطابة والتدريس في مسجد الاستقلال.
صحيح، سأتفرغ لواجباتي هناك، وعسى الله يعينني على ذلك.
وفقك الله يا شيخ.
السلام عليكم ورحمة الله. وهكذا أيها المؤمنون، الإسلام العظيم يحثنا على العلم والتعلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة.
ولكن يا مولانا، نساؤنا يريدن أن يتعلمن أيضا، فهل يجوز ذلك؟
ولما لا يجوز؟ بناتي يدرسن في المدارس، وابنتي الكبرى تريد أن تصبح معلمة، وأنا أشجعها. أيها المؤمنون، النظافة من الإيمان، النظافة من سنن الإسلام ورسوله صلى الله عليه وسلم.
ولكن يا شيخنا، نحن أناس فقراء.
يا أخي، يمكنك أن تكون فقيرا وتبقى نظيفا، البس الثوب المرقع ولكن فليكن نظيفا.
مولانا الشيخ.
أجل يا أبا عزام،
أريد أن أنذر بعض المال لمقام الولي في قريتنا إن شفى الله زوجتي.
ومن سيستفيد من أموال النذر؟
لا أدري.
ألا يوجد في قريتكم فقراء ومحتاجون؟
كثيرون.
أليس أولى بالمال؟
أجل،
أنذر النذر، أنذره على أن تتصدق به على الفقراء وعن روح صاحب المقام، أليس هذا أفضل؟
بلى والله، نور الله عليك يا مولانا.
نفسك يا شيخ.
في سبيل الله يا أمينة،
لما لا تستريح قليلا؟
والناس والمسجد.
شفاؤك السريع يشد من عزيمتك ويزيد همتك.
الناس بحاجة لمن يمسح عنهم أوجاعهم وهمومهم ولو بالكلمة الطيبة.
ألا تشتاق إلى ولدك محمد؟
بلى والله، أغادر باكرا قبل أن يستيقظ، وأعود ليلا بعد أن ينام.
الأيام تمر وأنت بالكاد تراه.
سبحان الله، أصبح عمره 3 سنوات
وعدة أشهر. العمر غفلة يا شيخ، أتعرف كم مضى علينا في حيفا؟
يا 6 سنوات، 6 سنوات. نحن الآن في العام 1927.
يا محمد الخنوف، افتح افتح الباب.
أنا آتٍ يا عبد الملك. خيرا إن شاء الله، تبدو مضطربا.
كارثة يا محمد، كارثة.
ماذا حصل؟
الجراد، الجراد يجتاح البلاد.
عز الدين.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي إن قضيت ستحيا بنا، لم يمر عليك الفناء فتمراح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا أخي.